بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تسجيلات إشراقة تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز لليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام 1427 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام بالقطيف، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مأتم أهل البيت عليهم السلام. وتسجيلات إشراقة بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المغاني، ونعليك اخلعا واخضع خشوعا إذا لاحت لديك القبتان، فعندهما لعمرك نار موسى ونور محمد متقابلان. يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى مركبي، وحبك زادي ليس تقضى حوائج الخلق إلا عند باب المراد جد الجواد. حديثنا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه من خلال محورين. المحور الأول في فاعلية الصدقة، والمحور الثاني في قوة الإرادة. نجي إلى المحور الأول. الإمام الكاظم عليه السلام كان مثالا للصدقة الفاعلة، للصدقة المؤثرة. كان معروفا بصراره، فكان يقال عجبا لمن تصله صرار موسى وهو يشكو الفقر. حديثنا عن فاعلية الصدقة يقودنا إلى أن نطرح سؤالين: ما هي الصدقة؟ وما هو الملاك والمعيار في أهمية الصدقة؟ أولا، ما مفهوم الصدقة؟ الصدقة تتقوم بعنصرين. العنصر الأول هو الصدق، والعنصر الثاني هو الإحسان. عنصر الصدق المقصود به أن يكون العمل صادقا، لأن الصدقة مأخوذة من الصدق، فلا بد أن يكون العمل صادقا حتى يسمى صدقة. وصدق العمل بمعنى خلوصه، أن لا يكون العمل لأجل مصلحة شخصية، لأجل سمعة، لأجل منصب، لأجل جاه، لأجل مركز، لا بد أن يكون العمل صافيا خالصا من أي هدف مادي، من أي هدف شخصي، حتى يكون العمل صادقا فيسمى صدقة. ولأجل ذلك نرى الإسلام يركز على الصدقة فيأمر بها وينهى عن الربا. لماذا؟ لأن الربا والصدقة متعاكسان في الأثر. الربا تكرس الذات، والصدقة تكرس الغيرية. المرابي الذي يعطي بفوائد ويعطي بأضعاف، إنسان يكرس الأنانية في قلبه، يكرس حب الذات، لأنه يحوم حول مصالحه الشخصية. أما الصدقة فهي على عكس ذلك، تكرس الروح الغيرية، العطاء بلا مقابل، العطاء بلا عوض، تكرس عند الإنسان الروح الغيرية وروح العطاء. لذلك القرآن قرن بين الصدقة والربا، قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لأنهما متعاكسان في الأثر، أحدهما يكرس الأنا والآخر يكرس الغير. العنصر الثاني في الصدقة أن تكون الصدقة إحسان. أنت إذا قرأت الرسالة العملية، كتب الفقهية جميعا، الفقهاء يقولون الصدقة إحسان إلى الغير، لا بد أن تكون إحسانا. ما معنى هذا الكلام؟ كثير منا يظن أن الصدقة هي أن تتبرع بمبلغ للفقير، هذا الصدقة. الصدقة أن تتبرع بمبلغ للفقير. مثلا إذا سمعنا أن النبي محمدا كان يقول: الصدقة تدفع البلاء. شي تبادر لذهننا؟ يعني تطلق 5 ريال تعطيها الفقير، هاي الصدقة دفعت البلاء. هذا مثال من أمثلة الصدقة، وليس هو الصدقة كلها، هذا مثال بسيط. الصدقة تدفع البلاء، المراد بالصدقة كل إحسان، كل إحسان فهو صدقة. التعليم صدقة لأنه إحسان،
دفع المشاكل عن الناس صدقة، لأنه إحسان. الموظف الذي يقضي حوائج الناس بلا مقابل صدقة، لأنه إحسان. كل إحسان فهو صدقة، ولذلك الصدقة لا تختص بالفقراء، تشمل حتى الأغنياء. أنا عندما أهدي حاجة لغني قربة لله صدقة، وتدفع البلاء أيضا. أنا عندما أدرس إنسان درس بلا مقابل حتى لو كان أثر الأثرياء صدقة، لأنه إحسان. الصدقة تدفع البلاء، المراد بالصدقة كل إحسان. كل إحسان قربي فإنه يدفع البلاء، فإنه صدقة. ولذلك ورد عن النبي محمد أنه قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن الصدقة لها مفهوم واسع، وكما أن مفاهيمنا عن الصدقة مفاهيم ضيقة، أيضا مفهومنا عن الوقف مفهوم ضيق. كيف؟ نحن نسمع أن الوقف من أفضل الصدقات، الوقف صدقة مستمرة وليس صدقة آنية أو وقتية. الوقف صدقة تستمر، ورد عن النبي محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقف، لأن الوقف هو الذي يستمر في الجريان، وسنة يهتدى بها، وولد صالح يدعو له. ما هو الوقف؟ عندما يأتي عنوان الوقف يتبادر لذهننا أن نقف الأرض مسجدا، أن نقف البيت حسينية، أن نقف الدار على الفقراء، أن نقف الدار على المساكين. هذا الوقف بأذهاننا. مفهوم الوقف ومصاديق الوقف أوسع من ذلك. مجتمعنا مليء بالمساجد، مليء بالحسينيات، مليء بالأوقاف على الحسينيات والمساجد والذريات. نحن نحتاج إلى وقوف أخرى، نحن نحتاج إلى وقوفات أخرى في مجتمعنا. أنات حاد لأن أو علما مبات نقمة، هذا المعاقد يتحول أداة للجريمة، هذا المعاقد يتحول أداة للنقمة على المجتمع. أنت عندما تعطيه فرصة للعمل، للعلم، للموهبة، تقضي على أدوات الجريمة. إذن مركز المعاقين يقضي عدة حاجات، وقد ورد عن النبي محمد من قضى لأخيه المؤمن حاجة، حاجة واحدة قضى الله حاجته: ونودي من بطنان العرش علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. مركز المعاقين يقضي حاجات عديدة، نحن نحتاج إلى أن نقف أراضي، نقف بيوت على مركز المعاقين، نحن نحتاج إلى مركز بحوث. يعني الآن تصور مجتمعنا يعج بمشاكل، مشكلة البطالة، مشكلة الطلاق، مشكلة العنف، هناك ظاهرة العنف، عصابات تتعامل مع المجتمع بأساليب العنف. هذه المشاكل لا يمكن علاجها إلا ببحوث، بحوث ميدانية، بحوث تربوية، بحوث اجتماعية. هذه البحوث تكلف أموال، تحتاج إلى أموال. من يوفر الأموال لأجل خدمة المجتمع، لأجل معالجة مشاكل المجتمع؟ إذن نحن نحتاج إلى مركز بحوث. المركز يحتاج إلى وقف، والوقف على مركز البحوث من أعظم القربات والخيرات، لأنه يقود إلى تخفيف المشاكل عن المجتمع والارتفاع بمستوى المجتمع إلى الفضيلة وإلى التآخي وإلى الترابط. إذن ليست المسألة عندما نقول صدقة راح لخمسة ريال يعطيها الفقير، عندما نقول وقف راح للمسجد والحسينية. الصدقة أوسع من ذلك، والوقف أوسع من ذلك. ولذلك الجميل بالإنسان إذا كان ثريا أن يقف على مركز المعاقين، أو يقف على مركز البحوث، أو يقف على صندوق لتزويج عزاب الفقراء وأمثال ذلك، أو يجعل ثلث أمواله من خلال الوصية لهذه القربات ولهذه المبرات ولهذه الخيرات. ما هو المعيار في أهمية الصدقة؟ أهمية الصدقة، الصدقة تكتسب أهميتها من عنصرين: عنصر الدوافع، عندما تكون الدوافع دوافع طاهرة إنسانية، وعنصر الأثر. ما هو أثر الصدقة؟ كلما كان أثر الصدقة أكبر كانت الصدقة أهم، وكان ثوابها أعظم وأكبر. لا يراد بالصدقة فقط مساعدة الفقير، لابد أن تكون أهدافنا في الصدقة أو أوسع من ذلك، أوسع من مساعدة الفقير. لابد أن تكون أهدافنا في الصدقة أهم من ذلك. مثلا ما تقوم به الجمعية الخيرية في القطيف، جزى الله العاملين فيها خير الجزاء، من وجود مكتب للتوظيف يساعد الشباب على تحصيل الوظيفة. هذا من أهم الصدقات، لأن هذه الصدقة لا تساعد فقيرا فقط، بل توفر فرصة عمل، بل تغطي حاجة اجتماعية كبيرة. إذن لابد أن تكون أهدافنا من الصدقة أوسع وأرحب من مجرد مساعدة الفقير. لابد أن نتعلم من الإمام موسى بن جعفر الكاظم أهداف الصدقة، وأنها لا تختص بمساعدة الفقراء. الإمام الكاظم: كان هناك رجل عمري، يعني من أبناء الخليفة عمر بن الخطاب، بس هذا ما كان، هذا الابن كان يحمل مفاهيم سيئة، كان إذا لقي الإمام يشتمه ويؤذيه. فقال أصحاب الإمام للإمام: إلى متى هذا يؤذيك ونحن ساكتون؟ قال: دعوه، أنا أتصرف معه. يعبر المزرق سلم أطفم لا بعت كم تر. قال: أنا لم ترجو ما أفسدنا من الزرع. هذا الرجل صار يصله الإمام الكاظم. يصله لماذا؟ ليساعده؟ هو مو محتاج للمساعدة، لكن ليحوله أخا بدل أن يكون عدوا. وفعلا بمرور الأيام تحول العمري إلى علوي، تحول إلى شيعي موال للإمام الكاظم سلام الله عليه. إذن الصدقة ليس هدفها ضيقا وهي مساعدة الفقير، الصدقة هدفها تحويل المجتمع بأسره إلى مجتمع متآخي مترابط. إنما المؤمنون إخوة. نجي الآن إلى المحور الثاني حول الإمام الكاظم سلام الله عليه. صلوا على محمد وآله. الإمام الكاظم مظهر لقوة الإرادة ولقوة التحدي. أنا هنا أطرح أسئلة، ما هي الإرادة؟ وما تأثير الإرادة في الاعتقاد؟ وما هي عوامل تقوية الإرادة؟ وما هي الصور الرائعة في شخصية الإمام الكاظم لقوة الإرادة؟ نجي للسؤال الأول، ما هي الإرادة؟ الإرادة يعرفها الفلاسفة هي سلطنة النفس على الفعل أو الترك. كيف يعني سلطنة النفس على الفعل أو الترك؟ يعني الآن أنا إذا تصورت عملا، مثلا تصورت أن أجيء للمسجد لأستمع الخطيب، وقلت في نفسي هل أذهب إلى المسجد لأستمع الخطيب أم لا؟ هذا الخطيب طول وضيق الخلق، أروح ما أروح؟ يعني أنا في تردد بين أمرين بين طرفين. أنا ما زلت في مرحلة التصور، ما زلت في مرحلة مناقشة الموضوع. حينئذ تأتي مرحلة الإرادة، وهي أن النفس تعمل سلطتها. النفس لها سلطة داخلية، النفس تعمل سلطتها، تقول اذهب أو تقول اترك. السلطة الداخلية هي الإرادة، إعمال النفس لهذه السلطة بإصدار أمر أو نهي يسمى الإرادة. سيدنا الخوئي قدس سره يقول الإرادة إعمال القدرة، يعني أن النفس تعمل قدرتها فتقول تحرك. ويعرفها سيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله بتعريف حديث، يقول الإرادة هي الإشارة الدماغية للأعصاب بالحركة أو عدم الحركة. يعني الدماغ يصدر أمر، يرسل إشارة للأعصاب، إذا أصدر إشارة أمر فهذا إرادة عمل، إذا أصدر إشارة للأعصاب بالتراجع يعني هذا إرادة ترك. إشارة. ما هو تأثير بحث موجود عندما أريد أن أحكي إرادة؟ ديكارت يقول لأن البرهان العقلي، فمعناه أن مصدر الحكم هو الإرادة التي تمدح هذه الأحاديث. أنا العلم وعلى تقدير رأيك في موضوع فإني أخشى إن مات أن تقع بكم الفتن.
يعني معاوية ضروري يما معاوية،
لأن معاوية متأثرة بالعاطفة
فهو مستل نهي المقابل الحكم، هو الحكم الإرادة مجرد تعد عناصر تعد مقدمات. يعني كيف
اجتماعا نقيض ضاب في وقت فصل،
إذن معناه صار
تدرك الإرادة مثلا
قامت
بالنص
فيدرك عقله من خلال الأدلة والبراهين
أن
لحصل بأن يقل
أن خليفة في مقابل
فضاد به الإنسان يعتقد به. أكو فرق بين الحكم والاعتقاد، يمكن تحكم بأشياء لكن لا تعتقد بها. كيف؟ الآن أشرح لك وأربطها بعوامل تقوية الإرادة.
الإنسان يا إخوان يملك قوتين، قوة عقل وقوة قلب. العقل يدرك يحلل يصل إلى الأشياء ويحكم أيضا، يعني إحنا مع هيوم في هذا الكلام، العقل هو الذي يحكم، إذا قامت الأدلة القاطعة قال العقل هذا صحيح مع قطع النظر عن الإرادة، وإذا قامت الأدلة على العكس قال العقل هذا خطأ.
العقل هو الحاكم، معنى الحكم أن يدرك العقل قيام الأدلة القاطعة على شيء، أو يدرك العقل قيام الأدلة القاطعة على خطأه، هذا معنى الحكم. العقل هو الذي يحكم، لكن القلب وظيفته شيء آخر. شنو؟ يفرح يحزن يرضى يغضب يصدق يكذب يشكك، هذه كلها عوارض القلب وليست عوارض العقل. لا يتحقق معتقد من المعتقدات إلا إذا توافق القلب والعقل، إذا ما اتفق القلب والعقل لا يتحقق الاعتقاد. يتحقق الحكم من خلال العقل لكن لا يتحقق الاعتقاد. هل أضرب لك مثال واضح جدا؟ أنت الآن قاعد بغرفة بالليل، جابوا لك إنسان ميت، جابوا على النعش خلوه قدامك وأطفأوا الكهرباء وأغلقوا الباب وقال لك اتصرف يلا، أنت ماذا تصنع؟ إذا غرفة مظلمة ومقفلة وأمامك إنسان على النعش ماذا تقول؟ هنا يختلف منطق العقل عن منطق القلب. منطق العقل يقول هذا ميت، تفهم ميت لا حراك فيه، مثله مثل الجدار لن يقوم لن يتحرك، لكن منطق القلب يقول مو معلوم، أخاف يتحرك هذا ما أدري. إذن اختلف منطق القلب عن منطق العقل. هنا حكم لكن ليس هنا اعتقاد. العقل يحكم يقطع ويتيقن العقل، يقول أنا عندي يقين قاطع بأن هذا ما يتحرك، لكن القلب لا يعتقد. فالقلب لم يطاوع العقل، القلب لم يتفاعل مع العقل. إذا اختلف منطق القلب عن منطق العقل لم يتحقق الاعتقاد. يتحقق الحكم كما يقول هيوم، الحكم بيد العقل لكن لا يتحقق الاعتقاد. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني لو راجعوا عقولهم لكانوا متيقنين بوجود الله عز وجل، لكن إذا راجعوا قلوبهم رأوا أنها لا تصدق بما حكم به العقل، فهناك يقين وهناك جحود، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن لا تستغرب
إنسان يطلع على الأدلة الدالة على إمامة الإمام أمير المؤمنين كلها، وعقله يحكم بأن الأدلة صحيحة ما فيها إشكال، لكن قلبه لا يطاوعه، فهنا يفترق القلب عن العقل فلا تتحقق العقيدة. إذن العقيدة تحتاج إلى إرادة، هنا تتدخل الإرادة. الإرادة لا تصدر أحكام لكنها تثبت المعتقد. الإرادة ليست مصدرا للحكم لكنها مصدر للاعتقاد. الإرادة تفرض على القلب أن يتفاعل مع العقل ويعتقد بما يراه العقل فيعتقد به. فالإرادة دخيلة في الاعتقاد لا في الحكم. نجي إلى السؤال الثالث، ما هي عوامل تقوية الإرادة؟ كثير منا يقول إرادتي ضعيفة منهارة، أنا عندما أسمع صوت الموسيقى المطرب أنساب مع الموسيقى ويحلق خيالي بعيد، وعندما أقول لنفسي هذا محرم لا أستطيع أن أرتدع عن هذه المعصية، لا أملك إرادة صامدة تقول لي لا، أنساب أسترسل مع شهوتي. أو أنا عندما أفتح الشاتينج على الإنترنت وتبدأ الفتاة تحدثني من خلال الشاتينج وتبث إلي مشاعرها وعواطفها، فأنساب وأسترسل وراء هذا الحديث وأدخل في هذا العالم وأرتبط بعلاقات غير مشروعة. ومو المشكلة في الفتاة، حتى في الفتى أحيانا هو الذي يغري الفتاة ويبدأ بالاستحواذ عليها. إذن هنا أنا ما أمتلك إرادة، لا أمتلك إرادة صامدة تقول لي لا، قف مكانك، لا، هذه جهات محظورة محرمة، أنا لا أمتلك إرادة تمنعني، فماذا أصنع؟ كيف أقوي إرادتي؟ عندنا عوامل أربعة لتقوية الإرادة طرحها علماء التربية وطرحتها أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد. العامل الأول التلقين. علماء النفس يقولون، حتى إذا تراجع علم البرمجة العصبية يقول التلقين، تلقين النفس من أهم العوامل للعمل للإقدام. أنت شو تلقن نفسك؟ إذا تلقن نفسك العمل زين رايح يصير زين، وإذا تلقن نفسك العمل سيء رايح يكون سيء. القرآن الكريم يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني يلقن نفسه إن هذا العمل تمام هو سيء فيعمله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. تلقين النفس عنصر ضروري للعمل أو للارتداع عن العمل. إذن التلقين عنصر ضروري لتقوية الإرادة. إحنا مطلوب منا يا إخوان كل يوم نقوم بعملية تلقين، أن نلقن أنفسنا بخطر المعاصي بأضرار المعاصي. أنا إرادتي هي خطر، ما معصية من لم يقوم بعملية التلقين، فإن عمل حسنا استزاد الله تعالى منها
وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. العامل الآخر عامل التذكير بالإنسانية العاقلة. أنا عندما أنساق مع شهواتي هل هناك فرق بيني وبين الحيوان؟ لا فرق. الحيوان متى اشتهى أشبع شهوته. إذن لماذا أسمى إنسان؟ ولماذا أسمى إنسانا عاقلا؟ الإنسان يحتاج إلى أن يتذكر هذه النقطة فقط. متى ما أقدم على المعصية، متى ما حرك رجله نحو المعصية، خلي يلتفت إلى هالنقطة، هل أنا إنسان؟ إذن ما هو الفرق بيني وبين الحيوان؟ إذا كنت أجري وراء شهوتي بلا رادع فما هو الفرق بيني وبين الحيوان؟ تذكير الإنسان بإنسانيته، أنني حتى أكون إنسان عاقل بمعنى الكلمة لابد أن يكون لي حدود، لابد أن أتغلب على شهواتي، وإلا فما الفرق بيني وبين الحيوان؟ علماء العرفان يقولون، عندهم كلمة جميلة، يقولون اللذة في ترك اللذة. كيف يعني اللذة في ترك اللذة؟ يعني هذه المعصية، أغنية، علاقة غير مشروعة، ايش تعطيني؟ تعطيني لذة، لذة جسمية، لذة حسية، لكن أنا إذا تركت هذه اللذة وانتصرت عليها أشعر بإنسانيتي، أشعر بعقلانيتي، أشعر فعلا بأني بطل، انتصر على شهوته، انتصر على غريزته. الشعور بالانتصار لذة، لذة عقلية، فاللذة في ترك اللذة. العامل الثالث، هذا العامل الثاني، التذكير، نص عليه الإمام الكاظم عليه السلام عندما قال واعلموا أن العاقل اللبيب هو الذي يكثر الصواب في مخالفة الهوى. يعني هذا إذا هو عاقل فعلا دائما يركز على الصواب في مخالفة الهوى. العامل الثالث عامل إشباع الغريزة بتوازن. أخي إنسان يعيش غريزة جنسية، إذا ما يشبع الغريزة طبعا تضعف إرادته، تضعف إرادته أمام المعاصي، تضعف إرادته أمام الرذائل. لا حلال أن يكثر، المهم أن يقوي إرادته. ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه يخاطب أصحابه اجعلوا زمانكم 4 ساعات، ساعة للقاء الله هذه حاجة روحية، وساعة لأمر المعاش هذه حاجة مادية، وساعة للقاء الإخوان الذين يذكرونكم بعيوبكم ويخلصون إليكم في الباطن هذه حاجة اجتماعية، وساعة للذة بغير محرم. الإنسان يحتاج إلى أن يشبع جميع حاجاته لكن بتوازن، كما يحتاج حاجة روحية، حاجة مادية، حاجة اجتماعية، يحتاج أيضا حاجة شهوية. ما لم يشبع شهواته، ما لم يشبع حاجاته بطريق متوازن فإنه ضعيف الإرادة. العامل الرابع تقبل الواقع، يعني تذكير الإنسان، هذا أشرنا إليه في الليالي السابقة، تذكير الإنسان نفسه بأنه راحل مسافر. لابد يذكر الإنسان نفسه بالموت يوميا. ذكر الموت يقوي الإرادة، ذكر الموت هو الذي يعطيك إرادة صلبة حديدية أمام المعاصي. ربما يغتر الإنسان بشبابه، يقول أنا شباب ونكون الموت، بعد وقت، وهو يشاهد بعينه أن الموت لا يستثني أحدا. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. المسألة إذا تذكر الإنسان أنه راحل، إذا أنا له يأتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. هذه عوامل تقوية الإرادة. نجي إلى السؤال وصلابة العزم في شخصية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الكاظم جسد الإرادة العقائدية، جسد الإرادة العبادية، جسد الإرادة التقوية، جسد الإرادة الجهادية. صور أربع أذكرها قصص للإمام الكاظم. الإرادة العقائدية، الإمام الكاظم يعلمنا أن العقيدة أثمن من كل شيء. الإنسان يجب أن تكون عنده إرادة الدفاع عن العقيدة مهما كلفته من تضحيات، مهما كلفته من خسائر، مهما كلفته من عواقب وخيمة. إرادة الدفاع عن العقيدة إرادة يعلمنا ويربينا عليها الإمام موسى بن جعفر. هارون الرشيد وصل إلى المدينة، دخل مسجد النبي، قبض على قبر رسول الله، قال السلام عليك يا ابن العم. طبعا مو لله، يريد يقول شنو؟ يريد يقول بما أنني ابن عم النبي إذن أنا أولى بالخلافة، هذا مقصودي. الإمام الكاظم ما فوت الفرصة، هو جالس بالمسجد قام وأمسك بالقبر، قال السلام عليك يا أبتاه. كان أنت ابن العم، هذا أبونا. السلام عليك يا أبتاه. طبعا مو الإمام قصده يعارك، قصد إحداث، قصده الدفاع عن العقيدة، الدفاع عن عقيدة الإمامة، الدفاع عن عقيدة الإمامة، وأن الإمامة بالنص في ذرية النبي، يدافع عن عقيدة الإمامة. غضب هارون الرشيد، قال كيف تقولون بأنه أبوكم وأنتم أبناء علي والولد ينسب لأبيه لا لأمه؟ طبعا تصور الخليفة جاي، طبعا عنده جنود وخدم وحشم، والناس أكيد المسجد مزدحم، يسلمون على الخليفة، الناس يرون المناظرة بين الإمام وبين هارون الرشيد حول قبر رسول الله. قال له الإمام هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال أما قرأت قوله تعالى في وصف النبي إبراهيم حيث قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، فجعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه متصل بإبراهيم عن طريق الأم لا عن طريق الأب. إذن طريق الأم يحقق الذرية أيضا، مو فقط طريق الأب. أما قرأت قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من كانوا أبناء رسول الله في يوم المباهلة؟ القرآن يقول أبناءنا، من هم أبناؤه في يوم المباهلة؟ أخرج رسول الله حسنا وحسينا وفاطمة وعليا، وقال: إذا دعوت فأمنوا، فقال أسقف نصارى نجران: إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها، فلا تباهلوهم فتهلكوا. إذن القرآن اعتبر أولاد البنت أبناء. يا هارون، لو أن النبي بعث حيا وطلب منك أن يتزوج ابنتك، هل تزوجه إياها؟ قال: نعم، تشرف، النبي يزوج بنتي. قال: أما أنا، الإمام الكاظم يقول: فلا يطلب مني ولا أزوجه، لأن ابنتي ابنته وهو أبوها وقد ولدها. فغضب هارون وقال: عذرا يا رسول الله، إذا أخذت ابنك موسى بن جعفر. واعتقل الإمام على إثرها في موقف الدفاع عن العقيدة، مع أنه يعلم بما يترتب على هذا الدفاع. الإرادة الأخرى الإرادة العبادية، العبادة تحتاج إلى إرادة يا إخوان، العبادة متعبة، فإذا لم تكن عند الإنسان إرادة لن يستطيع أن يتفاعل مع العبادة. التفاعل مع العبادة يحتاج إلى الإرادة. مع الأسف نحن إذا قمنا إلى الصلاة نحن مصداق إلى قوله تعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. نحن لا نملك إرادة عبادية، إرادة حب العبادة، إرادة الإقبال على العبادة. مع الأسف كثير منا لا يستيقظ لصلاة الفجر لأنه لا يمتلك إرادة عبادية. النوم خصوصا أيام الشتاء، النوم ألذ من صلاة الفجر، والراحة ألذ من صلاة الفجر، وهي ركعتان خفيفتان، ولو بأن تجعل مثلا قارورة الماء إلى جنب الفراش، وأن تجعل الساعة المنبهة إلى جنب الفراش. الساعة تنبهك وقارورة الماء إلى جنبك، وما هي إلا أن تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك. نحن لا نمتلك إرادة عبادية. الإمام الكاظم يعلمنا الإرادة العبادية. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: أحمد بن عبيد الله أحد الشيعة، زرت الفضل بن الربيع. هذا الفضل بن الربيع كان سجان الإمام، لكن ما سجن الإمام في سجن، سجنه في بيته حتى يخضع لرقابته. هذا أحمد بن عبيد الله يقول: أنا ما أدري الإمام مسجون في بيته، زرت الفضل بن الربيع، فقالوا لي بأن الفضل بن الربيع في أعلى السطح، جالس فوق السطح، صعدت إليه. قال لي: يا أحمد، انظر إلى صحن الدار. جيت أنا نظرت إلى صحن الدار. قال: ماذا ترى؟ قلت: أرى ثوبا خلقا، ثوب دالي، ثوب ملقى على الأرض، هذا اللي أشوف. قال: دقق النظر. قلت: دققت النظر، ما أرى إلا ثوب دالي ملقى على الأرض. قال: يا أحمد، ليس هذا ثوبا، هذا إمامك موسى بن جعفر. قلت: ما هذا؟ قال: إنه إذا فرغ من صلاة الفجر سجد سجدة واحدة من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، لا يرفع رأسه أبدا.
وإنا وضعنا عليه العيون ليسمع ما يقول، لنسمع ما يقول في سجوده. ما سمعنا يدعو علينا ولا على هارون ولا يدعو على أحد، وإنما يقول: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك فأجبت دعائي فحمدا لك وشكرا. صور إنسان يسجد سجد، أكو واحد يسجد 5 دقائق، إنسان يسجد سجدة واحدة لعدة ساعات، هذا يحتاج إلى قوة إرادة، إرادة حديدية، لأن الجسم في طوع الإرادة. الإنسان إذا لقن نفسه الراحة جسمه يضعف عن العبادة، لكن إذا لقن جسمه، إذا لقن نفسه أهمية العبادة أطاع الجسم الإرادة. الإنسان يحتاج إلى إرادة. السلام على حليف السجدة الطويلة وصاحب الدمعة الغزيرة، سجدة واحدة. الإرادة الثالثة الإرادة التقوية. كيف؟ صراع الشهوات، صراع الغرائز. أن الإمام موسى حقق لنا أعظم ما حققه يوسف مع زليخة. الإمام موسى أتى بصورة أعظم مما أتى بها يوسف مع زليخة زوجة عزيز مصر، أثبت لنا إرادة تتحدى الشهوات وتتحدى الغرائز. هارون الرشيد بعث للإمام الكاظم جارية جميلة وهو في السجن، بعث إلى الإمام الكاظم وهو في السجن جارية جميلة وضيئة يعني بيضاء، فجيء بالجارية إلى الإمام، الإمام ردها قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون، أرجعوها لهارون. قال: أرجعوها لهارون. أرجعوها، غضب هارون، قال: أرجعوا الجارية إليه وقولوا له: ما حبسناه برضاه ولا خدمناه برضاه. وما له شغل. جاءوا بالجارية، فتحوا باب السجن، دخلوا الجارية، أقفلوا الباب، تركوا الجارية معه وذهبوا. إنسان معه امرأة جميلة وضيئة ولا يراقبه أحد ولا يراه أحد، ما عساه يتصرف. إن موسى بن جعفر بقوة إرادته لم يتصرف تصرف يوسف فقط بأن يمتنع عن الرذيلة أو يمتنع عن إشباع شهوته، بل تصرف تصرفا أعظم من تصرف يوسف، صور لنا قوة الإرادة ومناعة الإرادة. جاءوا بعد 3 أيام وإذا الجارية ساجدة على الأرض تقول: سبوح قدوس، سبحانك سبحانك، غفرانك غفرانك، رضوانك رضوانك. وأصبحت امرأة متبتلة لا تخرج من محرابها. الإمام لم يصور لنا قوة الإرادة فقط في صراع الشهوة وفي صراع الغريزة، بل صور لنا قوة الإرادة في أنه وهو في داخل السجن هو مصدر تغيير، هو مصدر عطاء، هو مصدر تحويل للسلوك الإنساني. الإمام وهو في السجن، تصور إنسان يعيش في السجن، ألم التعذيب الجسدي، ألم التعذيب النفسي، ألم الوحدة، ألم الوحشة، ألم الظلمة، وهو مع ذلك كله يحافظ على قوة إرادته وصلابة عزمه، ويبقى مصدرا للهداية ومصدرا للعطاء ومصدرا للتغيير. سمع هارون، طرب على رأسه، قال: سحرها موسى بسحره. الصورة الأخيرة
من صور قوة إرادته الإرادة الجهادية. الإمام موسى لم يستسلم للمساومات على حساب مبادئه ولا على حساب دينه. الإمام موسى مثل الإرادة الجهادية التي لا تخضع للمساومات ولا تخضع للتنازلات ولا تخضع لأي ضغط أو أي إغراء آخر. مثل الإرادة الجهادية وهو في سجنه. استدعى هارون الرشيد يحيى بن خالد البرمكي، قال له: يا يحيى، أما ترى هذه العجائب؟ السجانين يروحوا يومين ويتغيروا ويصيرون موالين لموسى، أما ترى هذه العجائب؟ أما تدبر لنا تدبيرا في أمر هذا الرجل يكفينا همه وغمه؟ قال له: يا خليفة المسلمين، أطلق صراحة ومن عليه، وصل رحمك، فإنه قد أفسد علينا قلوب شيعتنا، يعني اللي يحبون تغيروا. قال: إذن اذهب إليه، ولكن قل له إن أمير المؤمنين أقسم أن لا يخلي سبيلك حتى تقر بالإساءة وتعتذر عما سلف، وليس في إقرارك عار ولا في مسألتك منقصة. ما حد يدري، بس انت قول كلمة واحدة، ملازم هارون يسمعها، بس انت قول كلمة واحدة أمام يحيى بن خالد البرمكي: أنني مسيء وأرجو العفو. بس هالكلمة تقولها. أقبل إليه يحيى بن خالد وهو يصلي، انتظر، يفرغ من ركعتين يدخل في ركعتين، يجي إليه يفرغ من الركعتين يدخل في ركعتين. هو يعرف ماذا يريد يحيى، لكنه لا يبالي به. استغرب يحيى، وقف أمامه وقال: إيه، عندي كلام من خليفة المسلمين يقول لك كذا وكذا وكذا. الإمام فرغ من الركعتين، قال: قل له: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قل له: ستعلم غدا إذا جاثيتك بين يدي الله من الظالم ومن المظلوم ومن المعتدي على صاحبه. أنا ما عندي أي كلام آخر، وليفعل ما يفعل. وكانت تلك نهاية لموسى بن جعفر، وكان ذلك اليوم خاتمة لحياة موسى بن جعفر، حيث صمم هارون الرشيد على قتله بعد ذلك التصريح. بقي الإمام على قوة إرادته وصلابة موقفه، لم يخضع للمساومات ولم يخضع للتنازلات في سبيل أن يكتب للأجيال الصورة الناصعة عن الإمام الطاهر موسى بن جعفر في قوة إرادته وفي صلابة موقفه. قوة إرادة موسى بن جعفر هي صورة عن معركة كربلاء، فإن كربلاء كانت مدرسة لقوة الإرادة، كانت مدرسة لصلابة الموقف، كانت مدرسة لصلابة التحدي. كربلاء بكل رجالها بكل رموزها كانت تتحدث عن الإرادة القوية، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وشخص آخر يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. قوة إرادة. حتى الطفل الصغير ابن 10 سنوات 11 سنة وهو يمثل لنا قوة الإرادة: إن تنكروني فأنا نجل الحسن. سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. يا عم يا أبا عبد الله إذن لي بمبارزة الأعداء. قال ولدي قاسم أنت شمامتي من الحسن، إذا رأيتك تذكرت أخي الحسن، وإذا شممتك شممت الحسن، وكيف أسمح بك للموت؟ ولدي قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد بكربلاء، لا ناصر لك ولا معين؟ قال ولدي قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعمه أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. أخذ الحسين هذا الولد ألبسه عمامة أبيه الحسن، ألبسه قباءه، قال ولدي قاسم أخرج على عماتك وأخواتك. اتصور زينب سكينة يشوف صورة الحسن أمامهم، خرج القاسم يلبس عمامة أبيه، يلبس قباء أبيه، فلما رأينه النسوة انكببن عليه. هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول من لنا بعدك. وأقبلت أمه رملة وضمته إلى صدرها. أم تشوف ابنها طالع للمعركة ومو شاب بعد صغير ويحمل السيف وخارج للمعركة، شلون يصير شعور الأم؟ يا حسين أخر عرس جاسم للمدينة حتى هلا يحضرون ويسووا لزي. يا حسين أخر عرس جاسم للمدينة حتى هلا يحضرون ويسووا لزي. حضروا زواج وفي زفافة حايطينا، محل العشيرة للولد قاموا يزفون. قالها يا رملة إن شاء الله الجاسم عرسه، أمنية أمنية. قالها يا رملة إن شاء الله الجاسم عرسه واخضب كفوفه وبيدي المعرس ألبس، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه بكل الدهر شايع وكل محفل يذكرون. بعمل وليمة لا يا رملة تعجب الناس، بعمل وليمة لا يا رملة تعجب الناس، واذبح ذبايح مثل اخويا البطل واخضب كفوفا يا حزينة من دم الراس، واعلق فريا وجملة النسوة يزفون. سمعت كلامه وطلعت سكينة بهمة تنادي بعالي صوت هزينب يا عم أعرس وابو فاضل خطيب بفيض. خرجت عمته زينب ضمته إلى صدرها، قالت ولدي قاسم حبيبي قاسم أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام، وقل لها إن زينب بكربلاء، وقل لها إن الحسين وحيد، وقل لها إن الحسين وحيد فريد لا ناصر له ولا معين. عظم الله أجوركم، ضمه الحسين إلى صدره وقبل عينيه وبرز إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض نادى إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا ثقوا صوب المزون. عظم الله أجوركم فاحتوشته الرجال وازدلفت عليه الأبطال. يا شيعة أبي عبد الله، حمل عليه الأزدي برمحه فوصل إلى الغلام فطعنه برمح في صدره. خر يخور في دمه، نادى عمي حسين عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده نادى ولدي ولدي قاسم، يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يدفعك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره، وضع خده على خده وصدره على صدره وصار يمشي به ورجلاه تخطان في التراب. وصل به إلى الخيمة نادى أخيه قومي واستقبل الشباب، جابه ومدده ما بين أخو، جابه ومدده ما بين أخو، يقعدهم يا ويلي وهممو ولم من سمع عن النسوان صوت. اجت زينب تصيح الله للقبر يا ولدي زفينا المحنة عريس بعده وبشباب ما تهن، ولا يندخل قبرك يا ولدي قبرك دخل.
اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
من إصدارات إشراقة، محاضرات السيد منير الخباز لشهر رمضان المبارك لعام 1426 للهجرة.
الإمام أمير المؤمنين يحرس الأرض ويزرعها بكده وجهده. طيب اذا الميت قال ثلث اموالي تصرف في عبادات لي، او ثلث اموالي تصرف في المبرات، يوم اللي اوصى كان ثلث امواله مثلا 100,000، لكن حينما مات وقت الموت كانت شنو امواله؟ مثلا بالمليارات. صار ثلث امواله مليار، ياخذوا بالثلث حين الوصيه لو ياخذوا بالثلث.
ومن اصداراتنا كل عين
كل عين السماء للاولياء وفيض الدماء فيض الولاء
ري الحسين
كربلاء
في كل عين
كربلاء
ري الحسين
كربلاء
في كل عين
كربلاء كربلاء يا عتم وعدكم لم صاروا منه يردكم حلت ساعة موعدكم لم صاروا منه يردكم هذا الميدان
ومن إصدارات هذا العام
وحي القوافي أداء باسم الكربلائي الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري وحي القوافي لسيد عبد العزيز الحسين
عيننا عين لو احنا دير الفاجعة كنا نسمع عيننا عين لو احنا دير الفاجعة وجه الشمع يدعو ألست وأنا ابن بنت نبيكم وملعبكم إن صرف دهر بابا هل جئت في دين النبي بفدعتي
إشفار رويت قلبك يوم طبيت الشريعة قال يا مظلوم تجري بالويفة شيمة وطبيعة شلون
عبدي
عشر بلد هي دمة أسوار المنيعة
عظم
الله أجرك
حين كنت تبكي تنادي قتل الشموع حسين
خرجت مضحية لغفين أبو أعوال الجواد تحسب الصدق أتاها بالذي يهوى الفؤاد ما درت أن أخاها عافرا في بطن واد ودم الأوداد
الفاقدة
وموضع العشريعة تلك السرقة كل عين
عباس لو اعتب على حسين.
هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.